أحب الناس في القلب الرسول، ويأتي بعده الصحب العدول. أبو بكر مع الفاروق كانا وزيري سيدي لهما القبول، وعثمان الحي كذا علي لهم فضل علينا لا يزول، وكل صحابة المختار أهلي وأسيادي وأعني ما أقول.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون الكرام، مرحبا بكم. ومواقف من حياة أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واليوم مع بطل من أبطال الإسلام، وواحد من فرسان الصحابة، وواحد دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقبه لقبا عظيما، قال عنه صلى الله عليه وسلم: اللهم هو سيف من سيوفك فانصره، اللهم هو سيف من سيوفك فانصره. نعم، إنه خالد ابن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا خالد ابن الوليد الذي لقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا اللقب، فصار شرفا له يعرف به من يومها إلى يوم الناس هذا، إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها. هو يستحق أن نتعرف عليه، ويستحق أن نعلم لما دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففاز بهذا اللقب العظيم، وفاز بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له. والحقيقة أن بين بداية حياة سيدنا خالد بن الوليد وبين نهايتها بون شاسع وفرق كبير جدا، والهادي هو الله سبحانه وتعالى. هو خالد ابن الوليد ابن المغيرة، وعندما تسمع الوليد ابن المغيرة تسمع اسم رجل كان من أشد أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوليد بن المغيرة كان من كبار قريش، وكان لا يقل في عداوته لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي جهل وأبي لهب وغيرهم ممن آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وافتروا عنه الكذب، واتهموه بالسحر، واتهموه بالكذب، واتهموه بالجنون، إلى غير ذلك من الاتهامات. الوليد ابن المغيرة كان عدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشأ في كنفه خالد ابن الوليد، نشأ في كنفه ابنه، فرباه على كراهية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى عداوته للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه النشأة ربما ينظر فيها بعض الناس فيظن أنه لن ينتج من هذه البيئة خير، ولن يخرج منها أي دعم وأي نصر لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجو الله عز وجل أن يخرج من أصلاب هؤلاء من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. لما جاءه ملك الجبال وقال له: لو شئت أطبقت عليهم الأخشابين، لو شئت يا رسول الله لا جعلنا هذا المكان قبرا لهم وأطبقنا عليهم الجبلين فماتوا من ساعتهم. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لم يفقد الأمل يوما في رب العالمين سبحانه وتعالى، ولم يفقد تفاؤله بنصر الله سبحانه وتعالى ولا بهداية الناس، ولم يكف ولم ييأس ولم يتكاسل ولم يترك دعوة الله عز وجل يوما، كان عنده الأمل في الله عز وجل أن يهدي هؤلاء، وكان يدعو: اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. وبالفعل ظل خالد بن الوليد سنوات يعادي الإسلام، وهو الفارس الذي بخطته هزم المسلمون في غزوة أحد، لأنه كان قائد من قواد جيش المشركين في هذه الغزوة. وظل يعادي النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين حتى كان قبيل فتح مكة سنة 8 من الهجرة. الله أكبر، أسلم في هذه السنة، سنة 8 من الهجرة، يعني بعد حوالي 20 سنة من نزول إقرأ، من بداية الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، 20 سنة في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. وفي لحظة من اللحظات يشاؤها رب العالمين سبحانه وتعالى، وهو يهدي من يشاء ويملك القلوب ويصرف القلوب كيف يشاء سبحانه وتعالى، إذا بالله عز وجل يلقي الإسلام في قلب خالد بن الوليد، وإذا به في لحظة إنصاف وفي لحظة تعقل، بعيدا عن العصبية وبعيد عن التعصب لآبائه وأجداده، وفي لحظة بحث عن الحقيقة بالفعل، إذا به يهتدي إلى دين الله عز وجل، فيأخذ فرسه وينطلق من مكة قاصدا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومكة إلى هذا الوقت لم تفتح بعد. وفي الطريق يلقى عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، وكان عمرو بن العاص هو أيضا في طريقه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل الإسلام، بعد تفكير عميق وبحث شديد، وبعد نصيحة من صديقه النجاشي الذي دله على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه هو الرسول حقا. والتقى عمرو بن العاص بخالد بن الوليد رضي الله عنهما جميعا، وهنا سأله إلى أين يا أبا سليمان. أبو سليمان هذه كنية خالد بن الوليد. قال له: والله يا عمرو لقد استقام المنسم، يعني اتضح الطريق، خلاص ما عدنا نشك أن هذا الرجل نبي من عند الله سبحانه وتعالى، فأنا في طريقي إليه لأسلم بين يديه. فقال عمرو بن العاص: نعم، وأنا كذلك في طريقي إليه. فانطلق معا حتى دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم على يديه. وعندما مد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يده ليبايع عمرو بن العاص رضي الله عنه، كف عمرو يده فقال له: ما لك يا عمرو؟ قال: يا رسول الله أردت أن أشترط. قال له: وما أردت أن تشترط؟ تشترط ماذا؟ قال له: أشترط أن يغفر الله عز وجل لي، أنا قضيت سنوات طويلة في عداوتك وعداوة المسلمين، فأريد أن يغفر الله عز وجل لي ما مضى. فقال له صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله أو يهدم ما قبله؟ يعني خلاص إذا أسلمت الله عز وجل يعني يغفر لك ما مضى، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. يعني الله عز وجل كريم برحمته سبحانه وتعالى يغفر ذلك الماضي، والإسلام يهدم ما قبله. ونفس الكلام ينطبق على خالد ابن الوليد رضي الله عنه. ولما أسلم خالد بن الوليد روي في بعض الروايات، وإن كان في سندها ضعف، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا خالد، لقد كنت أرى لك عقلا ورجوت ألا يسلمك إلا إلى الحق أو إلا إلى الخير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني وكأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: كنت أنتظر ذلك اليوم رجاء رحمة الله عز وجل في هدايتك، ورجاء أن تتفكر وتعلم أن هذا الدين هو الدين الحق. أسلم سيدنا خالد رضي الله عنه، ومن يومها وهو يحاول أن يعوض ما فاته وما سبقه به من سبق إلى الإسلام، فاجتهد في عبادة الله سبحانه وتعالى وفي معرفة هذا الدين، وأخذ عهدا على نفسه، يعني كما كان شديدا على المسلمين في حربهم أن يكون شديدا معهم على عدوهم من المشركين والكافرين والمنافقين وغيرهم. وبالفعل تمر أشهر قليلة بعد إسلامه رضي الله عنه، ويخرج جيش المسلمين إلى غزوة مؤتة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج في هذه الغزوة، وإنما أمر على المسلمين 3 من الأمراء، فقال يعني الأمير زيد بن حارثة، فإن أصيب فجعفر ابن أبي طالب، فإن أصيب فعبد الله ابن رواحة. وخرج خالد بن الوليد مع هذا الجيش جنديا عاديا من جنود الإسلام والمسلمين، مع أنه كان قبل إسلامه قائد من قواد جيش المشركين، وكان قائدا معروفا، لكنه في هذه الغزوة خرج كجندي عادي يقاتل في سبيل الله. وكما قالوا، أن تكون ذنبا في الحق أفضل من أن تكون رأسا في الباطل. يعني القصة مش قصة زعامة، المهم أنك ستكون زعيما في ماذا؟ زعيما في الحق أم زعيما في الباطل؟ رضي أن يكون جنديا عاديا في هذا الجيش. وانطلق الجيش ليؤدب الروم على حدود الدولة الإسلامية الذين يستعدون للهجوم على دولة الإسلام والمسلمين، وليؤمن حدود هذه الأمة. انطلق الجيش بالفعل، قال بعض المؤرخين كان عدد الجيش حوالي 3000 من المسلمين من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لما وصلوا إلى مؤتة فوجئوا بجيش أضعاف أضعاف عدد المسلمين. الروم كانوا قد أعدوا جيشا، قال بعضهم وصل إلى 100,000 مقاتل. وبدأت المعركة غير المتكافئة، ورفض المسلمون أن ينسحبوا وأن يتراجعوا، لئلا يظن عدوهم أنهم قد ضعفوا فيتجرؤون على هذه الأمة. وبدأت المعركة، فاستشهد زيد بن حارثة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وكما توقع، قال إن أصيب زيد فجعفر ابن أبي طالب. زيد بن حارثة الذي ذكر اسمه في كتاب الله عز وجل، وكان مولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تبناه قبل نزول تحريم التبني، وعشنا معه حلقة كاملة في هذا البرنامج الكريم، فليرجع إليها من أرد. هو الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه في القرآن، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. استشهد رضي الله عنه ونال هذا الوسام العظيم، وهو الشهادة في سبيل الله عز وجل. وحمل الراية بعده سيدنا جعفر ابن أبي طالب، وهو من هو محبة في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم يحبه حبا جما. ويعني لما فتحت خيبر وقدم جعفر رضي الله عنه من الحبشة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما معناه؟ لا أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. فكان حبيبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقي الله عز وجل شهيدا وقطعت يداه وهما تحملان راية الإسلام، ولذا أبدله الله عز وجل بيديه جناحين يطير بهما في جنة الله عز وجل، فهو ذو الجناحين، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يلقب بهذا اللقب العظيم. فلما وقعت الراية حملها سيدنا عبد الله ابن رواحة، وكان فارسا شاعرا مغوارا من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصيب كذلك. فحمل الراية أحد البدريين، أحد الصحابة الكبار الذين شهدوا بدرا، ودفعها إلى خالد ابن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. دفعها إلى خالد وقال له: خذ الراية يا خالد، يا خالد أنت قائد هذه المعركة. وهنا بدأ سيدنا خالد في ظلمة الليل يرتب الجيش مرة أخرى. لقد تجرأ الروم على جيش المشركين، الجيش المسلمين، وقتلوا منه ما قتلوا، ولو ظل الوضع هكذا لفني هذا الجيش من المسلمين. قالوا فإذا به في المساء وفي جنح الليل يرتب صفوف الجيش من جديد، فيجعل الميمنة ميسرة والساقة في المقدمة، وبدل مكان الرايات وعمل خطة، وكأن يعني هناك دعم يعني جاء للمسلمين إلى غير ذلك من الخطط الحربية. فلما أصبح الروم أمام جيش المسلمين رأوا وجوها ووضعا مختلفا عما رأوه بالأمس، فظنوا أن مددا جاء إلى المسلمين وأن يعني دعما جاءهم، فبدأت يعني نفوس الروم يعني تدب إليها الهزيمة النفسية. ورتب سيدنا خالد بن الوليد انسحابا منظما لجيش المسلمين لينجيهم من هذه المهلكة ومن هذه المقتلة. وهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في مدينته المنورة بين أصحابه الكرام، وإذا به كما قال سيدنا أنس يعني ينعي أصحابه للمسلمين قبل أن يأتيهم خبرهم، يعني علشان الخبر يأتي من هذا المكان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة يحتاج إلى أيام، وإن شئت فقل أسابيع، حتى يحمل الرسول يعني المرسل من قائد الجيش الخبر، خبر ما حدث، وينقله إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، يخبر أصحابه يقول لهم يعني حمل الراية زيد أو أخذ الراية زيد فأصيب، فأخذها جعفر بن أبي طالب فأصيب، فأخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، فأخذها سيف من سيوف الله عز وجل، فأخذها سيف من سيوف الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم ينعي أصحابه وهو عيناه تدمعان ويبكي على هؤلاء الأبطال الذين راحوا شهداء في سبيل الله عز وجل لرفعة هذا الدين ولرفع راية الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أخذ الراية سيف من سيوف الإسلام ففتح الله عليه. العلماء يقولون فسمى الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الانسحاب المنظم فتحا وسماه نصرا، ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا سيف من سيوفك فانصره. وبالفعل رجع خالد ابن الوليد إلى المدينة بالجيش، وكأن بعض أهل المدينة ممن لم يكن معهم يعني اتهمهم بأنهم فرار وبأنهم فروا من المعركة. روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بل هم الكرار إن شاء الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، جبر خاطرهم ورفع معنوياتهم رضي الله عنهم. ومن هذا اليوم سمي أو لقب خالد ابن الوليد بسيف الله المسلول، سيف من سيوف الله سله الله عز وجل على المشركين. ثم يجيء بعد ذلك بأشهر فتح مكة، ويدخلها خالد ابن الوليد رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتحا، ويكسرون الأصنام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يكسر الأصنام ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وخالد بن الوليد يكسر صنم العزة الذي طالما عبده مع قومه سنوات طويلة، ويقول يا عزة كفرانك لا غفرانك، إني رأيت الله قد أهانك. يعني هذه إهانة لهذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر، فكيف يعبدها الناس من دون الله سبحانه وتعالى. وتمر الأشهر أيها الإخوة كذلك بعد هذا التاريخ، وتأتي غزوة حنين، إذ كان النصر في بدايتها للمسلمين، فلما يعني أعجبتهم كثرتهم الله عز وجل أدال الدولة للكافرين، ففر كثير من المسلمين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبت معه القليل من المسلمين، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم بشجاعته يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وظل يجمع الناس حتى رجع المسلمون مرة أخرى ونصرهم الله سبحانه وتعالى. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته. هكذا أيها الإخوة، يبقى النصر لما أعجب المسلمون بكثرتهم وقوتهم، الله عز وجل يعني خذلهم ليقول لهم: إنما النصر من عند الله عز وجل، وما تقاتلون أنتم بقوة ولا بكثرة، وإنما بإعداد العدة قدر المستطاع، وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. بالفعل انتصر المسلمون في غزوة حنين بفضل الله عز وجل، بعد أن تلقنوا هذا الدرس جيدا، وأن النصر إنما هو من عند الله سبحانه وتعالى. في هذه الغزوة أصيب خالد ابن الوليد رضي الله عنه، وبحث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رحله وعن مكانه، وذهب إليه صلى الله عليه وسلم ونفث على جرحه بريقه الشريف، يعني أخذ من ريقه ووضع على جرح سيدنا خالد، وريق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاء. فكان خالد رضي الله عنه ممن شفي بريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، ظل سيدنا خالد مجاهدا مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيدنا خالد نال منزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه عندما يحكي لنا مشهدا يقول: نزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا، فمر رجل فقال: من هذا يا أبا هريرة؟ قال: هذا فلان يا رسول الله. قال: نعم عبد الله فلان. ثم مر رجل آخر فقال: من هذا يا أبا هريرة؟ قلت: هذا فلان يا رسول الله. قال: بئس عبد الله فلان. ثم مر خالد ابن الوليد رضي الله عنه فقال: من هذا؟ قال: هذا خالد ابن الوليد يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم عبد الله خالد ابن الوليد، سيف من سيوف الله. نعم عبد الله خالد ابن الوليد، سيف من سيوف الله. كم من قبل الآن من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا خالد: هو سيف من سيوف الله، اللهم انصره، نعم عبد الله، يعني هذا رجل من خيرة عباد الله سبحانه وتعالى. هذه منزلة خالد بن الوليد، يعني بعد أشهر قليلة من إسلامه مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرف منزلته. ثم مع هذه المنزلة، إلا أن خالد بن الوليد رضي الله عنه كان إذا أخطأ إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه. الرسول عليه الصلاة والسلام مربي معلم، فكان إذا أخطأ واحد من أصحابه لم يجامله، وإنما كان يقف معه مربيا معلما، وأحيانا كان يشتد على هذا الذي يحبه لأجل نفعه ولأجل إرشاده. يعني لما اختلف سيدنا خالد بن الوليد مع عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه، وشكى عمار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، شكى خالدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يعني إن عمار من أغضبه، أو إن من يعادي عمار يعاده الله عز وجل، ومن يبغضه يبغضه الله عز وجل. يريد أن يقول لسيدنا خالد رضي الله عنه: عمار بن ياسر هذا من السابقين الأولين إلى الإسلام، منزلته عالية، فإياك يا خالد أن تقع في معاداته أو في بغضه، وإنما تحبه في الله سبحانه وتعالى. خالد بن الوليد رضي الله عنه أيضا لما اشترك في رجم الغامدية، تلك المرأة التي وقعت في الزنا وفي الفاحشة، وثم ندمت على ما فعلت وجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعترفت له بجريمتها، ويعني جاءت مرة فاعترفت فقال لها لعلك فعلت كذا، قالت إني حبلى، فقال اذهبي حتى تضعيه، ثم جاءت بعد أن وضعت فقال اذهبي حتى يعني تفطميه، وهي تائبة نادمة على ما فعلت، مصرة على إقامة الحد عليها، لأنها تعلم أن يعني عذاب الدنيا مهما اشتد فهو أهون من عذاب الآخرة، وأرادت أن تتطهر، وأن من أقيم عليه الحد في الدنيا فهو كفارة له، فأقام عليه صلى الله عليه وسلم الحد. وعندما رماها خالد رضي الله عنه بحجر فنضح الماء على وجهه، فلعله سبها أو شتم عليها أو شتمها، فقال له صلى الله عليه وسلم مهلا يا خالد، لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر الله عز وجل له. قال العلماء صاحب المكس هم أعوان الظلمة الذين يجمعون المال من الناس بغير حق، جريمة كبيرة، يقول لو تابها صاحب مكس لغفر الله له. مهلا يا خالد، يريد أن يعلمه عدم التسرع في الحكم على الناس وحسن الظن بخلق الله سبحانه وتعالى. ولما ذهب خالد بن الوليد في سرية من السرايا وأخطأ في الحكم على بعض الناس، يعني هم كانوا مسلمين وهو ظنهم غير مسلمين، قالوا كلمة صبأنا ففهمها أنها يعني تدل على الكفر، فتسرع خالد وقتلهم خطأ. وهنا قال صلى الله عليه وسلم اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوازن بين محبته وإكرامه لخالد بن الوليد وهذه الألقاب والنياشين التي وضعها على كتفه، وبين أنه إذا أخطأ فلا بد من وقفة جادة معه، وهكذا كان صلى الله عليه وسلم، فقسى ليزدجر، ومن يك راحما فليقس أحيانا على من يرحم. هكذا كانت منزلة سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، وخالد بن الوليد منزلته عند المسلمين معروفة، فلما لحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى ارتد بعض العرب وارتدوا عن الإسلام ومنعوا الزكاة، وكان من أشهر هؤلاء مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة، واتبعه آلاف من بني قومه وبني قبيلته تعصبا له، مع علم بعضهم أنه كاذب، إلا أنهم تعصبوا له لأنه منهم. وهنا يعني أرسل إليهم سيدنا أبو بكر رضي الله عنه خالد بن الوليد. أراد أبو بكر رضي الله عنه أن يخرج أولا على يعني قائدا على هذا الجيش ليؤدب هؤلاء المرتدين الخارجين على هذه الدولة، لكن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أوصاه وقال له لا تفجعنا بنفسك، وإنما أمر أحد الصحابة على هذا الجيش وابقى أنت في المدينة، فاختار لهم خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، وخرج بالفعل خالد ابن الوليد وظل يحارب هؤلاء المرتدين حتى أدبهم ورجع بعضهم إلى دين الله سبحانه وتعالى. ثم بعد حروب اليمامة وجهه إلى حروب الفرس في الشرق، وبالفعل ذهب إلى الشرق وإلى الفرس وبدأ يحارب هناك حروبا كثيرة، ويعني كتب رسالة إلى هرمز قائد الفرس يقول له فيها من خالد ابن الوليد إلى هرمز أما بعد فإني أعرض عليك الإسلام، وإلا فاعتقد لنفسك ولقومك الجزية، أو يعني أقرر بالجزية واعتقد لنفسك الذمة، وإلا فلا تلومن إلا نفسك، وإلا فلا تلومن إلا نفسك، فقد جئتك بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. يقول له أنت لا مفر أمامك، إما أن تسالمنا، فإن شئت الحرب فلا تلومن إلا نفسك، لأني جئتك بقوم يحبون الموت، يعني يحبون الشهادة في سبيل الله عز وجل كما تحبون أنتم الحياة. والحقيقة أن هذه شهادة من خالد ابن الوليد رضي الله عنه، إنه لست أنا الذي أصنع النصر وحدي، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لقبني بسيف الله ودعا لي بالنصر، إلا أني لست وحدي، وإنما معي جيش عظيم من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حريصون على الشهادة، ومن حرص على الشهادة كتبت له الحياة. وبالفعل نصره الله عز وجل على الفرس في معارك كثيرة نحن نقولها في كلمات، وإنما هي استغرقت أيام وأسابيع وأشهر، بل قل سنوات، وهؤلاء يكابدون ويجاهدون في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولو يعني ضعفوا قليلا لانقضت عليهم الفرس وانقضت عليهم الروم، فأكلوا هذه الدولة الوليدة التي أسسها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد أن انتصر خالد بن الوليد بجيش المسلمين الأبطال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نصرهم الله عز وجل جميعا على المرتدين ثم على الفرس في الشرق، كتب إليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن ينتقل من جبهة الفرس، من جبهة الشرقية، إلى الجبهة الغربية عند الروم، ليكون عونا ومددا لأبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. وكتب إليه وإلى أبي عبيدة إنه قائد الجيش، عندما يصل خالد بن الوليد إلى الشام ستكون القيادة لخالد ابن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. وبالفعل وصل خالد بن الوليد بعد سفر خمسة أيام في وسط الصحراء من أقصى الشرق من العراق إلى الشام، أو حدود العراق الشرقية إلى الشام. وقالوا إن خالد بن الوليد في هذه الرحلة يعني اخترع حيلة ليدبر الطعام والشراب للجيش، فجاءوا بالجمال أو النوق أو البعير يعني، وعطشوها جدا ثم أطلقوها على الماء فشربت ماء كثيرا، ثم سافر بها حتى وصل إلى ما بعد يومين من السفر، أمر بنحرها وأخرجوا الماء وشربوا ماءها وأكلوا لحمها، ثم واصلوا المسير. قالوا وهذه من عبقرية خالد رضي الله عنه وأرضاه. وبالفعل وصل إلى الشام أبو عبيدة ابن الجراح بعد أن كان قائدا لهذا الجيش الذي يقاتل في الشام، إذا به يتحول إلى جندي من جنود خالد بن الوليد والقيادة لخالد رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا المسلم لا يهمه هل هو قائد أم هو جندي، المهم أنه يخدم هذا الدين وهذه الأمة. وبالفعل بدأت المعارك وحوصرت الشام، وجاءت معركة اليرموك، وذلك بعد وفاة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه. استخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد أبي بكر الصديق، ثم اتخذ عمر رضي الله عنه قرارا بعزل خالد بن الوليد وبتولية أبي عبيدة بن الجراح قائدا للجيش مرة أخرى. ولما سئل عمر بن الخطاب عن هذا قال أردت أن يعرف خالد بن الوليد والمثنى بن حارثة، كان هذا في الشام وهذا في العراق، عزلهما، أن الله عز وجل إنما ينصر دينه وعباده ولا ينصرهما هما، وكأنه كان يريد ألا يفتن الناس بخالد بن الوليد، ما دام معنا خالد يبقى إذا لن نهزم، فخالد هو الذي يصنع النصر. لا لا لا، الله عز وجل هو القادر على صنع هذا النصر، حتى وإن كان خالد ليس قائدا وإنما جندي عادي أو غير موجود أصلا. من شدة انتصارات خالد بن الوليد فما دخل معركة إلا انتصر فيها، وهذا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، ثم بتوفيق الله عز وجل وعونه له وخبرته في الحروب، ثم ببركة يعني ما تبرك به خالد من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقولون إنه في غزوة أو في معركة اليرموك خالد بن الوليد فقد قلنسوته، يعني شيء كالعمامة يوضع على الرأس، فقال ابحثوا عنها، فبدأوا يبحثون عنها فوجدوها يعني قديمة يعني خلقة، فقال إن فيها شعرا من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أضعها دائما على رأسي يتبرك بأثر من آثار النبي صلى الله عليه وسلم. عزل عمر بن الخطاب خالد بن الوليد وكتب رسالة إلى أبي عبيدة بن الجراح أنك القائد لهذا الجيش. جاءت الرسالة إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وهم في شدة المعركة، فأخفاها أبو عبيدة رضي الله عنه حتى انتهت المعركة وفتح الله عز وجل على المسلمين، ثم بلغ خالد بن الوليد هذه الرسالة فقال له يعني غفر الله لك يا أمين هذه الأمة، يعني كيف وأنت القائد بأمر أمير المؤمنين وأنت تقاتل خلفي وتصلي خلفي وأنت الأحق بهذا المكان؟ فقال له أبو عبيدة رضي الله عنه إننا يعني لسنا نطلب دنيا وإنما نطلب رضا الله سبحانه وتعالى. فالمهم أنه تحول أبو عبيدة رضي الله عنه قائدا للجيش، وتحول خالد جنديا من جنود الإسلام، فلم يضجر وإنما رضي بأمر أمير المؤمنين وجاهد في سبيل الله عز وجل حتى فتح الله عز وجل عليهم. بعد هذا الجهاد الطويل في سبيل الله عز وجل يلقى الله عز وجل على فراشه سنة 21 من الهجرة. بعض المؤرخين يقولون إنه يعني مات في المدينة، وبعض المؤرخين يقولون مات بحمص في الشام وقبره معروف هناك. العجيب أنه بعد كل هذه الحروب، سنوات ضد الإسلام والمسلمين، ثم سنوات مع المسلمين وفي خدمة الإسلام، ثم يموت خالد رضي الله عنه على فراشه، وكان يتعجب. وروي عنه في بعض الروايات يعني أنه يقول ما في جسد موضع الشبر إلا فيه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، ثم ها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء ليقول لك احرص على الموت توهب لك الحياة. وأن الشجاع يموت مرة واحدة في عمره، أما الجبان فيموت كل يوم وفي كل لحظة، وليعلمنا درسا لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وأنه إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. رضي الله عن سيدنا خالد بن الوليد وجزاه الله تعالى عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وجعله قدوة لنا في العمل وبذل الجهد لخدمة هذا الدين، وقدوة لشبابنا أجمعين، وحشرنا معه ومع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته تحت لواء حبيبنا المصطفى يوم القيامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مواقفهم وسيرتهم منار، ونهج الصحب في الدين الأصول، محبتهم وقدوتهم طريقي إلى الفردوس يسبقنا الرحيم.